أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء، يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله تحت عنوان: المرأة بين واقع التهميش وإمكانات المشاركة. وفي الحديث محوران: المحور الأول المستقبل الزاهر للمرأة، المحور الثاني الارتقاء باهتمامات المرأة. في المحور الأول يحق لنا أن نتفاءل بمستقبل زاهر للمرأة على مستوى العالم تتجاوز فيه واقع التهميش الذي عاشته خلال فترات تاريخها المرير. المرأة أخت الرجل، وهي شقيقته، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما النساء شقائق الرجال. والمرأة خلقت مع الرجل في ذات الوقت ومن نفس الأصل والمصدر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالرجل والمرأة خلقا من مصدر واحد ومن خالق واحد، ولكن شاءت حكمة الله تعالى أن يتكامل دورهما، فيكون للرجل دور ويكون للمرأة دور يكمل دور الرجل في استمرار التناسل والمجتمع البشري. ولأن المرأة عن طريق أحشائها وعن طريق صدرها يتكون الإنسان وينشأ الإنسان، كل إنسان إنما يمر إلى هذا العالم عبر أحشاء المرأة وعبر حضن المرأة وعلى صدرها. لذلك فإن الله تعالى هيأ نفس المرأة لهذا الدور، فجعلها أرق عاطفة وألين طبيعة من الرجل، بينما الرجل جسده يتصف بالخشونة، المرأة يتصف جسمها وتتصف نفسيتها برقة أكبر وعاطفة أثرى. وكان يفترض أن يقدر الرجل للمرأة دورها الكبير في الحياة، فهي التي تحمله بين جنبيها، وهي التي ترضعه من ثدييها، وهي التي تغمره بالحب والعطف والحنان. لكن ما حصل أن الرجل نظر إلى المرأة وإلى رقتها ورقة عاطفتها وطبعها، وكأن ذلك حالة ضعف في المرأة أغراه بالهيمنة عليها والسيطرة عليها. لذلك عاشت المرأة طوال التاريخ تعاني من هيمنة الرجل ومن سوء سيطرته، بحيث تهمش دورها في هذه الحياة. وهذا ما نقرأه في التاريخ الماضي. كان هناك جدل بين الفلاسفة حول طبيعة المرأة وهوية المرأة، هل هي كالرجل ومثل الرجل؟ كان هناك نقاش، هل المرأة روح كالرجل؟ وإذا كانت لها روح، هل روح المرأة كروح الرجل؟ وإذا كانت لها روح إنسان، هل خلقت المرأة لذاتها أو خلقت لخدمة الرجل وإمتاعه؟ هذا جدل كان يدور بين الفلاسفة وبين علماء البشرية من آلاف السنين. بالطبع هذا يمثل استهانة بقدر المرأة، يمثل استهانة بمكانة المرأة. ولا يزال إلى الآن هناك من ينظر إلى المرأة وكأنها إنسان من الدرجة الثانية، الرجل إنسان من الدرجة الأولى، والمرأة إنسان من الدرجة الثانية، إنسانيتها أقل، قيمتها أقل. وهذا طبعا لا أصل له. القرآن الكريم يؤكد على أن المرأة خلقت من نفس الأصل ومن نفس المصدر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ليس هناك مصدران، مصدر أرقى خلق منه الرجل ومصدر أقل خلقت منه المرأة، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. كانت تتداول بعض الآراء وتنسب إلى الدين بأن المرأة خلقت من ضلع من آدم، وأي ضلع؟ مو ضلع مستوي، ضلع أعوج. وين؟ بخلوا على المرأة أن تكون قد خلقت من ضلع من الجانب الأيمن، من ضلع أعوج في الجانب الأيسر لآدم. وكانوا يروجون أن أضلاع الجانب الأيسر في الرجل أقل من الجانب الأيمن. ليش؟ لأن راح الضلع من عنده لخلق المرأة. طبعا هذا واهم لا أساس له. سئل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سأله أحد أصحابه: يا ابن رسول الله، من أين خلقت حواء؟ الإمام عليه السلام قال: ما يقول هذا الخالق؟ الناس ماذا يقولون في هذه المسألة؟ قال: الناس يقولون إنها خلقت من ضلع في الجانب الأيسر من آدم. قال الإمام الباقر عليه السلام: كذبوا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنها خلقت من باقي طينة آدم، من نفس الطينة. خلق آدم من جزء وخلقت حواء من الجزء الآخر. ولكن هذه المقولات كانت تشيع لأنها تبرر للرجل نظرته الدونية للمرأة وهيمنته على المرأة، مع أنها تخالف الواقع والحقيقة، لكن أصبحت مسلمات لا يبحث فيها. حتى يذكرون أن أرسطو الفيلسوف العالم المعروف، أرسطو كان يقول إن أسنان المرأة أقل من أسنان الرجل. يقول أحد العلماء المعلقين على كلامه إن أرسطو له زوجتان لم يكلف نفسه يوما بأن يفحص فم إحدى زوجتي حتى يعد أسنانها ويتأكد أقل مثل أسنان الرجل، لكنها كانت مقولات تشيع، وكما قلت لتبرير النظرة الدونية للمرأة ولتبرير الهيمنة عليها. كان يتعامل معها كسقط متاع يورث من الرجل، وأنها خلقت لخدمة الرجل. وفي الماضي كانت قوة العضلات هي المقياس، الناس كانوا يعيشون الحروب، والحروب كانت بالأبدان والأجسام، والرجل كان أقوى فهو كان الأقدر على الحرب، بينما المرأة كانت تشكل عبئاً على المحاربين من أجل حمايتها والدفاع عنها. لذلك صار ينظر إلى المرأة نظرة أقل، لأن قدرتها على أرض المعركة، لأن دورها على أرض المعركة، وهو المعادلة الأساسية عند مجتمعات الحروب والقتال في ذلك الوقت، كان أقل، فكان ينظر إلى المرأة نظرة دونية. وكما نعلم أن المجتمعات الجاهلية العربية بعض القبائل كانت تعد البنات وتنظر للمرأة نظرة دونية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا كان في الماضي، لكن بحمد الله ببركة الرسالات الإلهية وبانبثاق نور الإسلام وبجهود العقلاء من أبناء البشرية وبما فرضته المرأة لنفسها من كفاءة وقدرة ونضال، تجاوزت المرأة الكثير من هذه المظالم وهذه النظرات. صار واقع المرأة الآن على المستوى العالمي مختلفاً عما كان عليه الأمر من قبل. مواثيق حقوق الإنسان، المواثيق الدولية أصبحت تقرر وتعترف للمرأة بحقوقها الإنسانية الكاملة كالرجل، ومن أواخرها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة وأصبحت تعرف باسم سيداو، هذه الاتفاقية وقعت عليها دول كثيرة وبعض الدول تحفظت تجاهها. المملكة العربية السعودية من الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. على مستوى العالم واضح أن المرأة الآن قطعت شوط في أخذ مكانتها وأخذ دورها، كانت مهمشة تحت الصفر فأصبحت الآن لها دور في المجال العلمي، في المجال الاجتماعي، في المجال السياسي، وإن كانت لا تزال أقل من الرجل لكنها قياسا إلى الماضي انتزعت أدوارها. 11 رئيسة في العالم، 11 امرأة وصلت إلى موقع الرئاسة الآن في العالم، رئاسة دولة. وفي بعض الدول أصبح عدد الوزراء من النساء، يعني الوزيرات، أكثر من الرجال. فنلندا تشكيلتها الحكومية الآن 19 وزير، 11 امرأة وثمانية رجال. النرويج 18 وزير، 10 نساء من الوزراء وثمانية وزراء رجال. غرينادا 12 وزير، 6 من النساء و6 من الرجال. فبدأت المعادلة الآن في البرلمانات في مختلف المؤسسات على مستوى العالم بشكل أو بآخر تعدل وضع المرأة، لم تعد المرأة مهمشة كما كانت في الماضي. لكن ماذا عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ لا تزال المرأة في بداية الطريق. طبعا نحن كمسلمين عندنا ملاحظات على بعض الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة مثل سيداو، نحن نؤمن بأنه ينبغي مراعاة السمات والخصائص الحضارية والدينية للشعوب والمجتمعات. هناك بعض النقاط في هذه الاتفاقية تتصادم مع أحكامنا الشرعية القطعية، هناك أحكام فيها اجتهادات مختلفة لا ضير، فليؤخذ بإحدى الاجتهادات المتوافقة. لكن حينما يكون هناك مخالفة قطعية لما أجمع عليه فقهاء المسلمين ومذاهب المسلمين، لا شك فإننا نتوقف ونتحفظ على هذا الأمر، كما هو الحال بالنسبة للإرث مثلا في بعض الموارد مثل إرث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا لا يمكن أن نقول أن هذا تمييز وأن علينا أن نوحد في الإرث بين الولد والبنت، يعني بين الذكر والأنثى، هذا نص قطعي. وكذلك فيما يرتبط بالعلاقات الجنسية، بعض هذه الاتفاقيات تبيح الشذوذ الجنسي، تبيح تكوين العلاقة من خارج إطار الأسرة. نحن كمسلمين وكل الديانات السماوية ضد هذا التوجه، تبيح الإجهاض ونحن ضد هذا التوجه، وكل الديانات أيضا معنا ضد هذا التوجه. لكن من حيث المجمل الحقوق الأساسية للمرأة والمساواة في الحقوق الإنسانية الأساسية، هذا أمر مقبول، نرى أن الشرع قد أقره وأن مخالفته ظلم وحيف. ولكن لا تزال مجتمعاتنا العربية والإسلامية فيها ممانعة كبيرة لإقرار حقوق المرأة ولكي تأخذ دورها. ومن الأسباب وجود ثقافة ممانعة، ثقافة تنسب إلى الدين، نصوص ليست ثابتة وإنما هي فقط موجودة مروية لم يتم التأكد من ثبوتها، أو هناك فهم خطأ لبعض هذه النصوص من وحي بيئة الفقيه أو العالم الذي فسر هذه النصوص. لا تزال هذه الثقافة الممانعة تعوق المرأة عن التمكن من الوصول إلى حقوقها المشروعة التي أقرها الشرع والتي يؤيدها العقل، بسبب الخضوع للأعراف والتقاليد والتفسيرات والتأويلات المغلوطة. في المصادر أن عبد الله بن عمر روى عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يمنع أحدكم أهله عن الذهاب إلى المسجد. إذا زوجته أرادت تروح للمسجد لا يمنعها. عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث وموجود بعدة صيغ: لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله. عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث، فقام ولده أمام أبيه قال: إنا لنمنعهن. ما علينا من هذا الحديث، بنمنعهم. فغضب عليه أبوه قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول نمنعهن؟ فما كلمه حتى مات كما في النص المنقول. في بعض الأحيان يكون هناك تمسك وتشبث بنص لم يتم التأكد من صحته أو يفهم فهم خطأ. صوت النساء عورة، ليس ثابت. خير شيء للمرأة أن لا ترى الرجل ولا الرجل يراها، هذا مرسل غير صحيح السند ويخالف ما كان عليه في عهد الرسالة وفي عهود المعصومين، كما أثبت ذلك المرجع الفقيه الراحل السيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن متداول كثقافة شائعة في بعض الأوساط الدينية. وفي بعض الأحيان تفسر هذه الثقافة بأنها لرعاية الحشمة والعفاف ولمنع الفتنة، ولكن لا ينبغي أن يكون بالافتراء، ولا ينبغي أن يكون بمخالفة التشريعات، وخاصة ونحن نعيش في عصر يختلف عن العصور السابقة. إذن هذه الثقافة لا تزال تعرقل طريق المرأة من التمكن من حقوقها، وأيضا حتى الحقوق المعترف بها للمرأة نظريا وصولها عمليا إلى هذه الحقوق دونه الكثير من العوائق والعراقيل والعقبات. مثلا على مستوى المحاكم الشرعية في بلادنا هنا، على مستوى المحاكم الشرعية، كيف تستطيع المرأة التي يقع عليها الظلم من زوجها أو من أبيها الذي يعضلها عن الزواج أو ما أشبه، كيف تستطيع أن تصل إلى حقها؟ نظريا هذا أمر ممكن، لكن عمليا هناك عوائق. لا توجد في المحاكم الشرعية أقسام مخصصة لاستقبال النساء. المرأة تذهب إلى المحكمة الشرعية ولكنها لا تعرف إلى من تذهب ومن يتعامل معها، وكذلك بالنسبة للجهات الأمنية، الشرطة وما أشبه. ينبغي أن تكون هناك أقسام تستقبل المرأة الشاكية المظلومة المضطهدة التي يقع عليها الحيف، وتعرف بحقوقها، وتعرف بطريقة وصولها إلى القاضي وتقديم شكواها. هذا لحد الآن لم يتوفر، وبسبب عدم توفره الكثير من النساء لا يصلن إلى حقوقهن بالمستوى المتاح شرعا لهن على المستوى الفقهي والنظري. من ناحية ثانية، القيود الموجودة على المرأة، تريد أن تشتكي، أن تذهب للشرطة أو تذهب للمحكمة، من الذي يوصلها؟ حصلت حالات وكتب عنها، تروح للشرطة، الشرطة ما تستقبلها إذا ما معها محرم. المحرم منه زوجها اللي هي جاي تشتكي عليه، أو أبوها وأخوها اللي هي جاي تشتكي عليه. ينبغي أن تهيئ سبل ووسائل لوصول المرأة حتى تبلغ ظلامتها وشكواها. وأخيرا، يجب أن تتوفر الحماية للمرأة. المرأة تأتي إلى المحكمة وتشتكي، تعود من المحكمة إلى بيت تحتها، إلى البيت تحت هيمنة من اشتكت عليه، كيف سيعاملها؟ وقد بلغنا نساء عدة أنها بعد أن تطلع من المحكمة وتجي إلى البيت، شو يسوي فيها الزوج أو الأب الذي ذهبت واشتكت عليه؟ لا بد من توفير الحماية، لا بد من توفير الضمانات. لا تزال المرأة في مجتمعنا على المستوى الأسري والعائلي تتعرض للعنف. كثيرا ما تكون هناك تقارير وتكون هناك إحصائيات عن العنف الأسري العائلي في مجتمعنا، وما ينشر هو جزء قليل، ما لا ينشر هو أكثر. ولذلك تحصل عندنا حالات كثيرة، حالات محاولات الانتحار في وسط النساء والفتيات. إحصائية رسمية في كل شهر حوالي 16 حالة محاولة انتحار للنساء، 16 محاولة انتحار كل شهر، يعني كل يوم وترك محاولة انتحار. هذه المحاولات التي تصل ويصل خبر عنها بسبب الضغط الذي تتعرض له بعض النساء. وكذلك حالات الهروب، آخر إحصائية 3000 فتاة وامرأة هاربة من منازلهن، وحينما تهرب إلى أين تذهب؟ قد تقع في مهاوي الرذيلة، قد تقع في مهاوي الفساد والاستغلال. ما الذي يجعل هذه البنت تهرب؟ ما الذي يجعل هذه الزوجة تهرب؟ صحيح أن هناك حالات سوء، ولكن في كثير من الحالات هناك عنف، هناك قسوة، هناك عدم تعامل ومعاشرة بالمعروف. القرآن الكريم في أكثر من آية: وعاشروهن بمعروف إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما في حالة ثالثة، إما أن تمسك المرأة بالمعروف وإلا تسريح بإحسان. وفي الفقه عندنا على كافة المذاهب ومختلف المذاهب، إذا أساء الرجل للمرأة، إذا آذاها، فإنه يحق لها أن ترفع أمرها للحاكم، للشرع. الزوج يستدعى، يعنف، يعزر، وإذا استمر في إيذائه لزوجته فإن الشرع يطلق المرأة، الشرع يتدخل ويطلق سراح هذه المرأة. لا يقبل الإسلام أن تبقى المرأة رهينة للأذى، رهينة للعنف، رهينة للظلم والحيف، وتنشر الصحف حالات مفجعة مؤلمة. قبل مدة نشروا أنه في مصر امرأة كانت توقظ زوجها كل يوم للعمل ساعة 6، هي اللي تصحيه قاعدة للشغل. ذاك اليوم راحت عليها نومة، ما قعدت نفس الوقت، فجلس الزوج متأخرا، شاف الوقت راح، زوجته ما أيقظته، فقام عليها بقطعة من الخشب وضربها ضربة قاضية وماتت على أثر ذلك، لأنها لم توقظه للعمل. وعندنا أيضا في السنة الماضية في رمضان إحدى الحوادث في الجبيل، رجل لأن زوجته لم تهيئ له طعام الإفطار أو ما أشبه ضربها بعنف وماتت في مغرب شهر رمضان، هو صائم وهي صائمة. وتحصل حالات كثيرة من ممارسة العنف، وهذا من أبشع الجرائم والمحرمات شرعا، أمانة بيد الرجل. على الإنسان أن يقوم بواجب المرأة وأن يحمي المرأة وأن يحسن التعامل مع المرأة. ممارسة العنف مع المرأة هذا من أعظم الجرائم. ونكتفي بحديث مروي عن رسول الله نبينا محمد هذه الرواية تقول، الحديث عن رسول الله مروي عن الرسول صلى الله عليه وآله: أي رجل لطم امرأته على وجهها لطمة يأمر الله مالك خازن النيران أن يلطمه على وجهه 70 لطمة في نار جهنم؟ ليس أمرا متاحا للرجل أن يتصرف بما يشاء وما يريد. وسئل المرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه عن الرجل الذي يرفع صوته على زوجته، ينهر زوجته، قال: إذا كان إيذاء للزوجة فإنه لا يجوز، حرام شرعا، حتى ترفع صوتك عليها تنهرها تزجرها، هذا ما يجوز، فضلا عن أن يسبها ويسب آبائها وأجدادها. هذا التعامل لا يجوز، هذا إجرام. لكن نأمل أن المرأة في مجتمعاتنا تتجاوز هذه الحالة. الحمد لله حصلت بعض التطورات الإيجابية، ولكنها خطوات أولية، خطوات بطيئة. نأمل إن شاء الله أن تتجاوز المرأة واقع التهميش في مجتمعاتنا. لأول مرة عينت امرأة بدرجة وزير في بلادنا، بدأت بعض الاستشاريات يستفاد من خبراتهن في مجلس الشورى. الجمعيات الخيرية الآن أصبح متاحا للمرأة أن تصوت، يعني لها صوت في الانتخابات لإدارة الجمعية الخيرية، ما ترشح نفسها، هي ما تكون لحد الآن، إن شاء الله يصير في المستقبل، لكن الآن تستطيع أن ترشح. وكذلك في انتخابات غرفة التجارة، غرف التجارة، هذه خطوات أولية. نأمل أن تتكامل وأن تتواصل حتى تأخذ المرأة دورها وفق تعاليم الشرع ووفق ما تعيش المرأة في مختلف أنحاء العالم، مع مراعاة الحدود والقيود الشرعية التي نلتزم بها كمسلمين. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني الارتقاء باهتمامات المرأة. المرأة وبسبب الواقع المتخلف الذي كانت تعيشه صارت اهتماماتها أيضا متأخرة متخلفة في الغالب. ولذلك لا بد أن نشير إلى بعض مظاهر التخلف في اهتمامات المرأة في مجتمعاتنا. أول مظهر من المظاهر التي ينبغي أن تتجاوزها المرأة إبراز الأنوثة. المرأة كأنثى الله سبحانه وتعالى جعل لها خاصية وميزة، كما أن الرجل أيضا بالنسبة للمرأة، كما أن الرجل لديه جاذبية للمرأة، المرأة لديها جاذبية للرجل. ولذلك الإسلام على الطرفين: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، على المستويين. لكن بالنسبة للمرأة واضح، وخاصة في هذا العصر، هناك تحريض للمرأة لإبراز مفاتنها. المرأة غالبا ما تتعامل من خلال بعد الأنوثة في شخصيتها، في إبراز جمالها، في إبراز مفاتنها، في إبراز زينتها، وهذا يضر المرأة نفسها ويضر أمن المجتمع. لأن المرأة إذا أبرزت أنوثتها في علاقتها مع الرجال الأجانب، في اختلاطها مع الرجال الأجانب، فهذا يغري بالوقوع في الرذيلة، في المفاسد، في الانحرافات. موظفة تذهب للعمل، أهلا وسهلا، لا ينبغي لها حينما تذهب إلى العمل وهي موظفة أن تبدي شيئا من زينتها، أن تبرز أنوثتها في كلامها، في تعاملها، حتى بالنسبة للطيب والعطر. يحرم على المرأة أن تتعطر وتتطيب لغير زوجها بشكل يثير للفتنة. إذا جاءت المرأة للعمل أو في موارد اختلاطها بالرجال وهي قد استعملت بعض العطور وكانت مظاهر الزينة بادية عليها، هذا يسبب حضورا للجانب الشهوي الشهواني، وبالتالي المرأة تتضرر أكثر. ولهذا نجد على مستوى العالم حالات الاغتصاب، حالات الاختطاف، حالات الاعتداء والتحرش الجنسي بالنساء، حالات المعاكسة للنساء. طيب المرأة لا ينبغي أن تعطي فرصة، لا ينبغي أن تفتح مجالا، وخاصة الآن مع وجود هذه الوسائل المتطورة، كل فتاة وكل امرأة عندها جوال وعندها أيضا كمبيوتر وتدخل على الإنترنت، وعندنا الشات، المحادثة عبر غرف الدردشة على الإنترنت. طيب ليس الكلام أن تمنع المرأة من هذه الأمور، ولكن على المرأة أن تكون حريصة على حفظ شخصيتها وإنسانيتها، وذلك بحفظ عفافها وحشمتها. أما إذا أظهرت أنوثتها فهذا يغري الرجال، هذا ليس في مصلحتها، هذا في مصلحة الرجل، الرجل الشهواني. ولكن المرأة هي التي تدفع الثمن، الرجال يطلع منها سالم في الغالب، المرأة هي الضحية، المرأة هي التي تدفع الثمن، المرأة هي التي تتورط. ولذلك على المرأة أن تعالج هذا الأمر، أن تتعامل كإنسانة وليس كأنثى دائما وأبدا. ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى كلامها ينبغي أن تراعي في أسلوبها في الكلام، فضلا عن تعاملها في مختلف الجوانب. هذا ما ينبغي أن تلتفت له المرأة. الآن في العالم أصبحت هناك تجارة لإبراز مفاتن المرأة، سوق نخاسة جديدة في العالم، ملكة جمال العالم. جمال العالم يعني شنو؟ إبراز المفاتن، إبراز الإغراءات، ما يغري إلى الشهوات والانحرافات. لا ينبغي للمرأة أن ترضى لنفسها أن تكون هكذا في سوق النخاسة أمام الرجال. عليها أن تحفظ كرامتها، عفتها، حشمتها. هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني فيما يرتبط بالعاطفة الدينية، نحن نلحظ أن الوسط النسائي، لأن المرأة عندها عاطفة ثرية، ولذلك حالة التدين ومستوى التدين في الوسط النسائي قد يكون أكثر رواجا، ومن هنا يكون مدخل لكثير من موارد الدجل والشعوذة. الوسط النسائي غالبا تروج القناعة بالسحر والقناعة بالشعوذة والقناعة بالدجل. بالسرعة تقبل المرأة، مثلا تأخر زواجها لازم عاملين لها كتاب في عمل معمول لها، مشكلة بينها وبين زوجها في عمل موجود لها، ما أدري إيش كذا. بالسرعة تقتنع المرأة بهذه الأمور، وهي أمور شعوذة، وهي أمور دجل، وهي أمور واهم. وكذلك حتى في الجانب الديني نحن نجد من خلال الأسئلة التي تريدنا عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني، غالبا ما يكون أسئلة النساء في قسم منها يشير إلى الابتلاء بحالات الهوس والوسواس في الطهارة، في النجاسة، في الصلاة، وهذا لا مبرر له. الدين يسر، يريد الله بكم اليسر. الهوس والوسواس يصاب به كل إنسان، قد يصاب الرجل أيضا، لكن نحن نلحظ من خلال الأسئلة ومن خلال المشاكل والحالات التي تريدنا أن هذه الحالة في الوسط النسائي أكثر منها، نسبتها أكثر منها في الوسط الرجالي. مشكلة حول الغسل، مشكلة حول الوضوء، مشكلة حول الصلاة، بينما نحن نجد في مسائل الفقه أن هناك تخفيف على المرأة. في الرسائل العملية في كتاب الطهارة والنجاسة بالنسبة لنجاسة البول، الفقهاء يتحدثون أن المرأة المربية إذا كانت تربي طفلا في فترة الرضاع، وهذا الطفل من طبيعته أن يخرج شيء من بوله على ثيابها، في حالة الحرج شرعا يكفي للمرأة أن تغسل وتطهر ثوبها مرة واحدة في اليوم والليلة، تالي حتى لو صار بول ما في مشكلة، مرة واحدة يكفي، ما يحتاج كل مرة يصيب بول من ذلك الطفل تروح هي الطهر. طبعا على تفصيل وعلى اختلاف بين بعض الفقهاء في تفاصيل المسألة. أنا لا أريد الآن أن أتعرض لهذه المسألة، أريد أن أقول أن الشارع يريد مراعاة وضع المرأة. لماذا المرأة تشدد على نفسها؟ أزمة حول الغسل، أزمة حول الوضوء، أزمة حول الصلاة، ما هذا؟ الصلاة والعبادة يجب أن تكون وسيلة لاطمئنان النفس ولراحة النفس. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فيما يروى إذا حان وقت الصلاة يخاطب بلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. الصلاة وسيلة للراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في حالات الوسواس عند بعض النساء، وقلت باعتبار النسبة عندهن أكثر، صلاة تحسب لها حساب المرأة، غسلها، وضوءها، صلاتها، هذه اهتمامات ينبغي أن تتجاوزها المرأة، أن ترتقي المرأة عن هذه الحالة. وكذلك القبول ببعض القضايا من قضايا العاطفة الدينية، الأطياف والأحلام والشعوذات وما أشبه ذلك اللي تحدثنا عن بعضها في ليالي سابقة. وجاءت اتصالات كثيرة من النساء بالنسبة للأطياف، كيف اللي تشوف الزهرة عليها السلام، اللي تشوف الإمام المعصوم، القرآن مو يقول نبي الله يوسف رأى ورؤياه صحيحة، النبي صلى الله عليه وآله رأى ورؤياه صحيحة، رؤيا المعصوم صحيحة، مو رؤيا الإنسان العادي. نبي الله يوسف نبي، حينما رأى رؤيا صحيحة باعتباره معصوم. النبي محمد صلى الله عليه وآله رؤياه صحيحة لأنه معصوم. لكن الناس العاديين، من قال إن رؤيا الإنسان العادي صحيحة؟ ثم من قال لك أن هذا الذي رأيته هو المعصوم؟ البعض يسأل، الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. أولا في هذا الحديث ما في كلام أنه في المنام، حتى لو صح هذا الحديث، في كلام حول السند، حتى لو صح هذا الحديث لم يقل في المنام، يعني من رآني في اليقظة، اللي يشوفني في اليقظة لا يشك أنه شاف النبي، هو النبي، فإن الشيطان لا يتمثل به. ثم من قال هؤلاء الذين يقولون رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا السيدة الزهراء، هم يعرفوا الزهراء، عايشين وياهم، حتى من يشوف يدري هذا الزهراء، هو يتصور هكذا. الرؤى والأطياف كما أشرت يمكن أن يستفيد منها نفس الإنسان كمبشرات وكمحذرات. واحد يشوف طيف في الليل، فبسبب الطيف يرتدع عن معصية، بسبب الطيف يقبل على الطاعة، مبشرات ومحذرات، هذا أمر مقبول. هناك أطياف تكون صحيحة يستفاد منها، لكن أن يقولها للآخرين وأن يتاجر بها في أوساط الآخرين. بعض الأحيان يجوا يتبركوا بالمرأة لأنها قالت إنها رأت الزهراء عليه السلام، يتبركوا بها وينذروا لها. هذا في الوسط النسائي ينبغي أن نحسب حساب، ينبغي أن ترتقي اهتمامات المرأة في مجتمعاتنا عن هذه التوافع، عن هذه الخرافات. وفي المورد الثالث نتكلم حول الكماليات. الآن صار عندنا نساء لديهن ثراء، لديهن إمكانات مالية، بل إن إحصائية تقول إن نساء الخليج وصلت ثرواتهن إلى 364 مليار دولار، 46% منها عند النساء السعوديات. طيب احنا نعرف نساء يشتغلن يعملن، عندهن إمكانات، أهلهن يعطيهنهن إمكانات، لكن المرأة لا تزال في بعض الأحيان، ولا نعمم على الجميع، الاهتمام بالكماليات موضوع هوس التسوق. الرجل إذا أراد يتمشى يروح على البحر، يروح أماكن معينة، لكن قسم، ولعله قسم كبير من النساء، المرأة إذا تريد تتمشى وين تروح؟ السوق، هوس السوق، هوس الشراء، تروح السوق. ليش؟ محتاجة حاجة؟ لا، يمكن نشوف شيء ناخذه، يعني افتعال الحاجة، الإغراء باتجاه أن تحتاج شيء. التسوق صار متعة للمرأة، صرف المال صار هو هواية للمرأة. طبعا لا أعمم للجميع، أقول هناك حالة بارزة على هذا الصعيد، المرأة لازم ترتقي باهتمامها عن هذا الأمر. وما نجده في المناسبات مثل مناسبات الزواج، مبالغة في الصرف، مبالغة في الإنفاق. سابقا كان ليلة الزواج تصير حفلة وتصير دعوة، الحين الخطوبة هم يبغى لها دعوة، العقد هم يحتاج لدعوة، ما أدري يمكن إذا فكر في الزواج يحتاج إيش هذا الكلام الفاضي. وتعالى أيضا حفلة، بعض الأحيان حفلة الخطوبة حسب كلامهم أو حفلة العقد أيضا فيها مصرف لا يقل عن مصرف حفلة الزواج، هذا خطأ. لماذا تقبل المرأة أن تنغمس في هذه الاهتمامات التي تستنزف ثروتها وجهدها؟ فضلا عما يكون في ليالي الأعراس، الفستان لازم تكون قيمته هالقد، ومو بس هي العروس فستانه، الأقرباها أيضا لازم يأتينا في الحفلة فستان جديد. إذا فستان استخدم في حفلة سابقة يجوز بعد تستخدمه مرة ثانية؟ خلاص استهلك، عيب، لازم تاخذ فستان جديد. ما هذا الترف؟ ما هذه الكماليات؟ قبل مدة نشرت الصحف أن أغلى فستان عرض في دبي من تصميم ياباني مرصع بالألماس، يعني قيمة ميسورة 8.5 مليون دولار قيمة الفستان، 8.5 مليون دولار، ونشرت عنه الصحف أيضا. طيب إحنا ما وصلنا إلى 8 مليون ولا إلى مليون، لكن هل ألوف وعشرات الألوف؟ لماذا؟ ينبغي تجاوز هذه الحالة، ينبغي الارتقاء باهتمامات المرأة. الحمد لله بدأت الفرص تتاح أمام المرأة للمشاركة المعرفية، للمشاركة الاجتماعية. الآن عندنا في محافظة القطيف من قبل سنة صرح بجمعية نسائية، جمعية العطاء النسائية الخيرية في محافظة القطيف، جمعية خاصة للنساء. نأمل من نسائنا، من بناتنا، أن يتجاوبن، أن يتعاوننا مع هذه الجمعية، يصرفن وقتهن، جهدهن، مالهن فيما يخدم مجتمعهن، فيما يخدم قضية المرأة نفسها، أن تطالب بحقوقها، أن تنتصر لنفسها، أن تعمل من أجل حل المشاكل التي تعاني منها المرأة في المجتمع. وعندنا في كل جمعية خيرية الآن قسم للنساء، للأخوات، وجزاهن الله خير، يقمن بدور طيب في صفوة مهرجان الزواج الجماعي في قسم فاعل للنساء. وقد حققنا ولله الحمد مهرجان زواج جماعي للنساء، العريسات يجتمعن في مكان واحد وزفة واحدة، وأيضا مسابقة ملكة جمال الأخلاق، هذا تطور رائع وجميل، وعلينا أن ندعم هذه التوجهات. صار عندنا أديبات ولله الحمد، أديبة من أديباتنا في المنطقة طبعت رواية عدد صفحاتها أكثر من 1000 صفحة، رواية واحدة. أديبة من أديباتنا اعتمد أحد نصوصها أخيرا من قبل وزارة التربية والتعليم في المنهج الدراسي التربوي التعليمي. إذن هناك أفق أمام المرأة، هناك مجال على المرأة أن توجه اهتمامها، أن توجه جهدها، أن توجه وقتها لخدمة قضاياها ولخدمة مجتمعها. هذه الثروة التي تكون عند المرأة ليست ثروة شخصية، هذه من ثروة المجتمع، طبعا لها ملكيتها الشخصية، ولكن أقول ينبغي أن توظف في مصلحة المجتمع، كما هو الكلام موجه للرجال أيضا. بإمكان المرأة أن تسابق الرجال وأن تتفوق على الرجال، وإن القرآن الكريم ضرب مثلا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة الله يضرب بها مثل للذين آمنوا جميعا، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. المرأة بإمكانها أن تسابق الرجال، ونحن نحتفي بذكرى عاشوراء وثورة الإمام الحسين عليه السلام، نرى للمرأة دورا أساس، كما هو للمرأة دور في انطلاقة الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله استعان بشخصين، علي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد. دور خديجة في بداية الإسلام دور واضح ومعروف، وهكذا في مسيرة الإسلام وفي واقعة كربلاء، بطلان رئيسان لواقعة كربلاء لملحمة عاشوراء، الرجل إلى جانب المرأة. لا يذكر الحسين إلا وتذكر العقيلة زينب إلى جانبه، بل إن دور زينب في صناعة الثورة من الناحية الزمنية تجاوز دور الحسين. الحسين انتهى دوره في اليوم 10 من المحرم، ولكن العقيلة زينب استمر دورها في صناعة هذه الملحمة الإلهية العظيمة التي نحتفي بها، ومواقف وموارد عديدة، ومن جملتها دور تلك المرأة المؤمنة في الكوفة طوعة، امرأة ولكنها تفوقت على الرجال. ولا يفوتنا أن نشير قبل أن ننهي حديثنا إلى أننا اليوم رزئنا برزية وفجيعة، فقد أحد مراجعنا وأحد فقهائنا العظام الكبار المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ حسين علي المنتظري رحمة الله عليه. هذا يمثل قيمة علمية كبرى في الحوزات العلمية، لا يستطيع أحد أن يتنكر لقيمته العلمية. وكان من أبرز العلماء المجاهدين في حركة الثورة الإسلامية في إيران، وكان العضد والساعد الأبرز للإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف. هذا الرجل اليوم التحق بالرفيق الأعلى وفارق هذه الحياة الدنيا، نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يخلف على الحوزات العلمية وعلى المؤمنين وعلى الأمة بالخلف الصالح، وأن يرحم جميع علمائنا ومراجعنا وجميع الشهداء والمؤمنين، وأن يحفظ مراجعنا وعلماء المسلمين العاملين المخلصين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. طوعة هذه المرأة المؤمنة حينما تخلى رجال الكوفة عن مسلم، انتهى من صلاته التفت يمنة ويسرى لم يجد أحدا خلفه، خرج من المسجد وحيدا فريدا في أزقة الكوفة. الكوفة كانت تعيش حال الطوارئ، حكم عسكري، ما حد في الشوارع، ليس معه أحد، ما عنده مكان يأوي إليه. قادته الأقدار إلى بيت هذه المرأة المؤمنة طوعا، وقف على الباب. المرأة كانت واقفة تنتظر قدوم ولدها، رأته واقفا على الباب. ما لي أراك واقفا على باب داري؟ قال لها أنا عطشان أريد شربة ماء. دخلت إلى الدار، جاءت له بشربة ماء، شرب، أرجعت الإناء، عادت لا يزال واقفا أمام الباب. طلبت ماء، جئت لك بالماء، ما لك واقف على باب داري؟ إني لا أبيح لك الوقوف على باب داري، اذهب إلى أهلك وعشيرتك. فأحنى نظرا، قال يا أمة الله ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، فهل لك إلى أجر عظيم عند رسول الله من سبيل يوم القيامة؟ قالت ومن أنت؟ قال أنا مسلم بن عقيل، أنا الذي خذلني أهل مصركم، أنا سفير الإمام الحسين إليكم، تخذل الناس عني. لما سمع الطوع كلامه قالت تفضل على الرحب والسعة. انظر هذه المرأة التي تفوقت على الرجال واستضافت مسلم بن عقيل في دارها، وبعد ذلك في قصة مفصلة جاءوا وحاصروا مسلم بن عقيل، ذلك الرجل الذي بايعه 60,000 50,000 70,000 على اختلاف الروايات، وإذا به يصعد به إلى أعلى السطح ويرمى، يضرب عنقه ويرمى إلى الأرض. بكتك دما يا ابن عم الحسين، محاجر شيعتك السافحة وما برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أبيرهم البارحة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.